الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 66 من كتاب سلامة الخرف في طريقة السلف الجامع لمعاملات أهل السنة وأخلاقهم. وهذا يأتي به الكتاب والمصنفون لأن الكلام إذا أراد الإنسان أن يفصل يطول ويكثر، لكن يأتي بكلام مجمل عام يسير عليه الإنسان. قال: طريقة السلامة في الدنيا والآخرة هو العمل بشرع الله تعالى في العبادات والمعاملات والاعتقادات، بإحسان الخلق مع الله تعالى بتوحيده، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، والسير على طريقته على فهم سلفنا الصالحين، ومع سلفنا بعدم الطعن والسب والثلب لهم، ومع الخلق ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني هذه الفقرة فيها إشارة إلى ما ينبغي أن يسير عليه الإنسان، إما مع الله عز وجل وإما مع غير الله عز وجل. قال شيخ الإسلام في الواسطية في بيان طريقة السلف: ثم هم مع هذه الأصول، بعد أن ذكر أصولهم في الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر والملائكة والكتب وغير ذلك، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، وهذا رد على أهل البدع الذين لا يرون ذلك، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه، متفق عليه عن أبي موسى بدون قوله المرصوص. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، متفق عليه عن النعمان بن بشير. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، جاء من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويحسن إليهم ويجهلون علي، قال: إن كنت كما قلت فإنما يتصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ويأمرون ببر الوالدين لأمر الله بذلك، وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ما هناك بغي بحق، لكن هذا من باب البيان. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال، يعني جاء من حديث معاوية الحديث السابق، وفي حديث أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، يعني الإسلام الذي لم يخالطه البدع والخرافات. وفيهم الصديقون، أي في أهل السنة الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. هذه الكلمة لو أنه استخدم غيرها كان أحسن، لأن كلمة الأبدال مصطلح صوفي يعتقدون فيه أن الأبدال يتصرفون في الكون بأمر الله. وفيهم أئمة الدين، لكن شيخ الإسلام لا يريد هذا المعنى، إنما يريد أنهم العلماء الذين يبدل بعضهم بعضا ويجددون دين الله عز وجل. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم. انتهى. الحقوق في الإسلام: تقدم بيان ما يتعلق بحق الله تعالى، وهو توحيده وإفراده بما يجب له، وحق النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، ونتكلم هنا عن بقية الحقوق بالله العون. حقوق الوالدين: كما تقدم أن الإسلام قد اكتمل وأنه دين شامل، ومن شموليته المحافظة على الترابط الأسري بدءا بالوالدين ثم الأرحام، وفي سوق الأدلة غني عن التعليق، فقد قال الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قرن الله سبحانه وتعالى بين حقه وحق الوالدين في كثير من النصوص، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا لعظيم حقهم. وقال: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال في كثير من الآيات: وصل الإنسان بوالديه إحسانا. إلى هنا تكون الآية. ثم بيّن: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم قال بعدها: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. فالذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا الذين أدوا حق الله وحق الوالدين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وسئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. في رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه مسلم. وقال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. فتلاحظ أن الإسلام قد حرص على العلاقة بين الولد والوالد ووالديه من الطاعة والاحترام وعدم الأدية ولو بأدنى الكلام وهو أف، وهذا قل أن يوجد في غير المجتمع المسلم، فتجدهم في بلاد الكفار، وما أن يكبر أو يسن قليلا إلا وقد نقلوه إلى دار الأيتام والعجزة يصنعون به خيرا زعموا. وجاء من حديث أسماء قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفصل أمي؟ أي راغبة عن الإسلام، ما هي راغبة في الإسلام؟ قال: نعم، صلي أمك. فانظر وفقك الله كيف أن الإسلام لم يضيع حقوق الوالدين حتى ولو كان على غير الإسلام، مع مراعاة أنهما لا يطاعان في معصية الله عز وجل. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: حقوق الأرحام. أما في باب صلة الأرحام من أخوة وأعمام وعمات وأخوال وخالات وجدود وجدات، فكذلك لم ينس حقهم، بل قد أمر به في القرآن بقوله: وآت ذي القربى حقه. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، وغيرها من الآيات. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث على تأدية حقوقهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. جاء من حديث أبي شريح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، من حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: في الذي يتصدق عن الرحم لا على الرحم لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، من حديث زينب الثقفية رضي الله عنها متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من قطيع، وقال الله تعالى محذرا من قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا غيظ من فيض نسوقه ليعرف المسلم شمولية دينه الإسلامي ويقتنع بما هو عليه من الخير، ولا يقترب دعاية المغرضين من يهود ونصارى، والله المستعان. حقوق الجيران. كما أن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على حقوق الوالدين والأقربين، فكذلك لم ينس حق الجار، بل رقب فيه غاية الترغيب وحذر من مغبة الإذاء. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. هذا هو الشاهد. والصاحب بالجنب وابن السبيل ومن ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت فرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجه مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. حديث أبي هريرة. زاد مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة زاد مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الشرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يقرز خشبة في جداره. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. ومن حديثه أيضا عند الشيخين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. انظر إلى هذا التعدد، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الحث كثيرا، فأتى بهذه الألفاظ: يحسن فلا يؤذي فليكرم. وقال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي وصححه شيخنا مقبل رحمه الله، خير كأنه حديث عبد الله بن عمر يا أخوة: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نكتفي بهذا والحمد لله.